كتاب القدر. قال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فمن أجل فيكتب كذلك في بطن أمه. انتهى خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول البخاري رحمه الله تعالى كتاب القدر. هذا الكتاب من جملة الكتب التي عقدها البخاري في صحيحه والتي أورد تحت كل كتاب منها جملة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقدر هو من أصول الدين ومن أصول الإيمان. الإيمان به من أصول الإيمان. جاء ذلك مبينا في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في حضور أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة جبريل وكان من جملتها ما الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل القدر من جملة أصول الإيمان الستة التي بينت في حديث جبريل. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل جبريل وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته بحضور أصحابه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذن فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأصول الدين المبينة في حديث جبريل المذكور وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والقدر يراد به تقدير الله عز وجل الأشياء قبل كونها وكونه سبق بها علم الله عز وجل ومشيئته وكتابته وأنها تقع وفقا لعلمه سبحانه وتعالى ولإرادته ولما كتبه في اللوح المحفوظ. ذلك أن القدر له مراتب أربع لا بد من اجتماعها ولا بد من توافرها. الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط بكل شيء قبل وجود الأشياء، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وكل ما هو كائن وكل ما هو موجود فقد سبق به قضاء الله وقدره، سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى يعلم علم في الأجل كل ما هو كائن كل ما هو واقع فقد سبق به علم الله عز وجل، لا يقع إلا ما علمه الله وشاءه وكتبه باللوح المحفوظ، لا يقع في الوجود إلا ما كان كذلك، ما كان معلوما لله ومرادا لله ومكتوبا في اللوح المحفوظ. هذه المراتب الأربع لا بد من توافرها ولا بد من الإيمان بها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريف القدر بأنه وجود شيء في وقت على حال على وفق العلم والإرادة، وكذلك الكتابة يعني على وفق العلم وعلى وفق الإرادة وعلى وفق الكتابة، أي الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل الأمور المرات الأربع، لأن الوجود هو وجود الأشياء، وجود الأشياء الوجود، سبق الوجود علم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وإرادته. والله تعالى محيط بكل شيء علم، يعلم كل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله. الله تعالى علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق الخلق وخلقهم وأعمالهم وأحوالهم وكل ما هو حاصل منهم قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى، وكما سبق به علمه فأيضا قد سبقت به كتابته لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني معنى أنه سبق القضاء والقدر بكل ما هو كائن. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. هذه المراتب الأربع: أولها العلم، علم الله عز وجل الأشياء، الله تعالى علم في الأجل كل ما هو كان وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كل مقادير الخلائق، كل مقادير قدير الخلق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض في 50,000 سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي علمه الله وكتبه قد شاءه الله عز وجل واراده، لانه لا يقع في الكون والوجود الا ما اراده الله عز وجل، لا يمكن ان يقع في الكون ما لم يشاء الله. ولهذا من عقيده المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان لا بد وان يوجد، وما لم يشاء لم يكن. لا سبيل الى وجوده، لا سبيل الى وجود ما لم يشاء الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم ان ما اصابك لم يخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. الذي قدر الله ان يصيبك لا يمكن انه يخطئك، وما قدر الله انه يخطئك لا يمكن ان يصيبك. ما قدر الله انه يقع عليك فلا بد وان يقع، ما قدر الله انه لا يقع عليك فانه لا يمكن ان يقع عليك. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا هو الايمان بالقدر. الايمان مبني على اربع مراتب: الايمان بعلم الله عز وجل السابق للاشياء قبل وجوده، وان الله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وان الله تعالى شاء واراد، وان هذا الذي شاءه الله وكتبه وعلمه يقع في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى ان يقع. فمثلا وجودنا في هذا المكان في هذه الليله وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت سبق به علم الله عز وجل في الأزل فيما لا بداية له، وكتب ذلك باللوح المحفوظ أنا نجتمع في هذا المكان في هذه اللحظة وفي هذه الليلة، وشاء الله عز وجل أننا نجتمع وقد اجتمعنا بالفعل. فحصلت مراتب القدر الأربع في هذا العمل الذي عملناه: علم الله اجتماعنا في هذه اللحظة، علم ذلك في الأجل وكتب ذلك قبل خلق السماوات 50,000 سنة، وأراد الله عز وجل أن يقع ذلك ووقع ذلك. لهذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر إذا أضيف إليه الكتابة يكون شاملا لمراتب القدر الأربع: وجود شيء القدر، وجود شيء في وقته على حال على وفق العلم والإرادة والكتابة، على وفق العلم علم الله الأزلي الذي لا بداية له، لعلى وفق إرادة الله عز وجل لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وشاءه الله، وعلى وفق الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل ما وقع فهو سبق به العلم وسبقت به الكتابة وسبقت به الإرادة، ووجد طبقا للعلم والكتابة والإرادة. ثم إن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعلمه الإنسان إلا بأحد أمرين. نحن لا نعلم المقدر أنه مقدر إلا بأمرين، لأن القدر سر سر الله في خلقه، لم يطلع على عليه أحد ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وهذا المقدر لا يعلم إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علمنا أن الله قدره، لأن الله لولا مقدره ما وجد، لأن الله لولا مقدره ما وجد. فكل ما وجد في الكون فقد أراده الله، لقد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره مشيئته وإرادته وكتابته وعلمه. إذا هذا طريق معرفتنا في المقدر الوحول، وهذا هو معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، الذي شاءه الله يكون يوجد، وما لم يشاء لم يكن، ما لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر مستقبل فنحن نؤمن بأنه مقدر وأن هذا الذي أخبر بالرسول سيقع صدقا لما أخبر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه مقدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن شيء سيقع في المستقبل نعلم أن الله قد قدره وأنه لا بد أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سبيل معرفتنا بالقدر أمران: الوقوع باجتماعنا الآن هذا مقدر، لأن الله شاء أن نجتمع فاجتمعنا، شاء أن نجتمع فاجتمعنا، شاء أن نلتقي في هذه اللحظة فالتقينا، هذا أمر مقدر وقع لأن الله قد شاء. فإذا ما دام وقع الشيء إذا علمنا أنه مقدر. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي أنزل إليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كلمة خير: احرص على ما ينفعك، لأن يخل بالأسباب، لأن معناها صاحب الأسباب المشروعة التي توصل إلى المطلوب. واستعن بالله، يعني إذا أخذت بالأسباب فلا يقع في ذلك أن الأسباب هي كل شيء، هناك شيء وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل أن يكون السبب نافع النفع، فلا ينفع السبب بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا احرص على ما ينفعك يدل على فعل الأسباب المشروعة، واستعن بالله يدل على أن الإنسان يعلم أن كل شيء بتوفيق الله، وكل شيء وكل شيء بمشيئة الله وإرادة الله، فهو يستعين بالله عز وجل ويسأله العون على ما قصد إليه من الأفعال التي أرادها من الخير. ثم قال: ولا تعجز ولا تقصر في فعل الأسباب، فاجتهد وافعل الأسباب المشروعة واستعن بالله عز وجل، وإن أصابك شيء يعني لا تريده ولا تحبه فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أنني ما سافرت ما حصل لهذا، لو أنني ما بقيت في المكان فلاني ما حصل لهذا. هذا كلام لا يقوله مسلم، هذا كلام غلط، هذا كلام خطأ، هذا ليس من عقيدة المسلمين. وإنما يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا قال: فلا يقل، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عن الشيطان. إذن نحن نعلم ما قدره الله وقضاه في هذين الأمرين: الوقوع والإخبار عن أمر مستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر مقدر ولا بد منه، كما أخبر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من سقع في آخر الزمان، وخروج أسود المجنون، وخروج ابن مريم، وخروج الدابة، وخروج المهدي، وكل الأخبار المستقبلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعلم بأنها مقدرة، لأن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، ولا يوجد إلا ما هو مقدر، لا يوجد إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن البخاري رحمه الله أورد يعني حديثين تحت هذه الترجمة تحت كتاب القدر، أو في باب تحت كتاب القدر أورد فيه حديثين من حديث القدر دالني على القدر وعلى تقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل خلقها وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. فأورد أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، يعني حدثهم بهذا الحديث الذي سيذكره ابن مسعود عقب ذلك مباشرة، وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي كان الروايات متعددة في ألفاظ مختلفة، وفيه أن الإنسان خلق على ثلاثة أطوار، جعل له ثلاثة أطوار يتم بعدها نفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه، فهو في 40 يوما يكون نطفة، وهي النطفة وهي وهو النمي الذي يكون من الرجل والمرأة، وهو يكون نطفة قليل من الماء المتكون من ماء الرجل وماء المرأة، يعني هذا القليل من الماء هو نطفة، وقال له يكون 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوما يحوله الله عز وجل إلى علقة، ثم يمكن كذلك 40 يوما ثم يكون مضغة وهي قطعة من اللحم على مقدار ما يمضغ في المأضة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، يتم تخليقه وتصويره على هيئة الإنسان، وتنفخ فيه الروح وتفكر تلك الأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه ثم يأتي الملك ويبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، برزقه وأجله وشقيا أو سعيد. قد جاء في بعض الروايات الرابعة وهو العمل، الرابعة وهو العمل، برزقه وأجله وعمله وشقيا وسعيد، هذه الأمور الأربعة مما سبق به قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم أيضا الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة هذه الأشياء، وهي كتابة بعد الكتاب، ليس معنى ذلك أن التقدير حصل وأنه لن يوجد إلا في الوقت، بل هناك تقدير عام قبل خلق السماوات في 50 ألف سنة، وهذا تقدير خاص يكون على يد الملك، يكون على يد الملك وبأمر الله عز وجل الملك الموكل في الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك من 40 يوما، ثم مضغة مثل ذلك من 40 يوما، ثم يرسل إليه ملك ويجمع به في هذه الأمور، ينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: والله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بين هذا ذراع او باع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيسقط، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين هذا ذراع او ذراعان، والذراعان هما الباع، لان يعني الباع الذراع ربع الباع. هناك في الرواية الأولى قال ذراعنا وذراعين، والرواية الأولى قال ذراعنا وباع، وفي الحالة الثانية قال ذراعنا وذراعين، وفي بعض الروايات عند غير أبي الوليد وهي عند آدم بن أبي ياسر البخاري، في رواية أخرى ذكر البخاري في مكان آخر لم يذكر إلا ذراعا، لما ذكر يعني شيئا وراء ذلك، ما ذكر إلا ذراعا، ما ذكر الذراعين، ما ذكر الذراع الواحد. والمقصود من الحديث هون فيه الكتابة، كتابة هذه الأشياء التي هي الأجل والرزق والعمل، وكونه شقيا أو سعيدا، وهذه الكتابة يسبقها الكتابة في اللوح المحفوظ الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والذي خلق الله فيه القلم فأمره أن يكتب فجرى بما هو كائن. ولكن هذه كتابة أخرى، كتابة خاصة عند كل مولود، وعلى يد ملك الرحم فإنه يؤمر بهذه الأشياء التي هي كتابة هذه الأجوان، يدل على القدر. ثم قوله: إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، يسقط عليه الكتاب يعني يطلق عليه الكتاب يعني ما سبق به خبر الله وقدره في اللوح المحفوظ ويعمل بعمل الملك يدخلها. ومعلوم ان العبرة بالخواتيم وان الانسان اذا ختم له بخير فهو على خير واذا ختم له بشر فهو على شر والعياذ بالله. ولهذا قال جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانما الاعمال بالخواتيم. الامام البخاري سبق ان مر بنا وقد ياتي قد قال في اخر الحديث وانما الاعمال بالخواتيم وانما الاعمال بالخواتيم. قالوا ان احدكم لا يستطيع ان يعمل الى الجنه حتى يكون بينه وبين الامراء يصبح على الكتاب يعمل بعمل ينفذ كله. هذا هو معنى قوله وان الاعمال بالخواتيم. ومن امثله ما حصل من أمثلة هذا ما حصل للسحرة سحرة فرعون إن طيلة حياتهم وهم في الكفر والشرك والسحر ثم في أواخر أيامهم في أواخر لحظاتهم حصلت هذه المعجزة من موسى عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك عملوا السحرة عملوا برب هارون وموسى وقتلهم فرعون وقتل لهم بخير فصارت حياتهم معمورة بالشرك والسحر والبعد عن الله عز وجل ثم ختم لهم بخير حيث آمنوا في أمرهم ودخلوا في الدين وآمنوا برب هارون وموسى فقتلهم فرعون فصارت نهايتهم طيبة وخاتمتهم حسنة بعد أن كانت أيامهم معمورة ب الشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام. من هم من بدايته من هو في البداية والنهاية على حال حسن. وهذا من أمثلته ما جاء في الحديث سبع الذين ظلهم الله في ظله شاب مثل في طاعة الله عز وجل. منهم شاب يسير بعضهم من بداية إلى نهاية ينسى على الطاعة ويموت على الطاعة فهذا حاله حسنة. البداية والنهاية الحياة معمورة بالاستقامة والسلامة. عكس ذلك من كانت حياته معمورة بالشرك والبعد عن الله عز وجل من بداية إلى نهاية البداية ونهايته سيئة. البداية سيئة والنهاية سيئة وحياته كلها سيئة. الأمر الثالث كون البداية سيئة والنهاية حسنة وهذا مثل ما حصل للسحرة فرعون فإن بدايتهم سيئة وكانوا على حالة سيئة وكانوا على الشرك والسحر ثم ختم لهم بالإيمان بالله عز وجل بالإيمان برب هارون وموسى وختم لهم بخير وصارت نهايتهم طيبة. والأمر الرابع عكس هذا وهو الذي ينشأ على الخير ثم والعياذ بالله يصيبه الخذلان ويرتد عن الإسلام فيموت على الردة فإنه تكون بدايته طيبة ونهايته سيئة. وهذان أي الحالتان الأخيرتان وهما من بدايته حسنة ونهايته سيئة وبدايته سيئة ونهايته حسنة هما اللذان يعنيهما ما جاء في هذه الجملة في آخر الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل النار حتى يعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها جزراء ويكتب عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة يعمل أهل النار كلها وإن أحدكم ليعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها جزراء ويكتب عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة كلها. يعني أن النهاية بالخواتيم والعبرة بالخواتيم. قد تكون بداية سيئة والنهاية حسنة وقد تكون بداية حسنة والنهاية سيئة والنهاية وإذا فهذا الحديث يدلنا على القدر وعلى الإيمان بالقدر من جهة إجابة هذه الأشياء وأنها مكتوبة عليه وفي بطن أمه بل هي مكتوبة عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي في كتاب وفي لوح محفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وعكس ذلك من يعني من نهايته سيئة فإنه يكون على حالة طيبة ثم يدركه الخذلان في النهاية ويرتد عن الإسلام ويموت على ذلك فتكون نهايته سيئة والعياذ بالله. إذا الحديث دل على الإيمان بالقدر من حيث الكتابة للأجل والرزق والعمل والكون صحيح وشريف، ومن حيث أن ما جاء في آخره أن الإنسان يعمل بعمل ناس حتى ما تكون من الأجراء، ويعمل بعمل جن حتى ما يكون بينه وبين الأجراء، فيسبق على الكتاب فينتهي إلى ما يختم له به، فتكون نهايته إما إلى خير وإما إلى شر.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي
بكر في اول الحديث قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق ان احدهم يسمع خلقه، الذي حدث به ان احدهم يسمع خلقه، هذا هو الحديث الذي حدث به، لكن قوله هو الصادق المصدوق هذه جمله اما تكون حاليه وإما تكون اعتراضية، معنى كونها حالية يعني حدثنا وهو حين حدثنا الصادق المصدوق، وهو في حال تحديثه لنا هو الصادق المصدوق، وإما تكون جملة اعتراضية وهو أن رسول صادق المصدوق في جميع الأحوال، وكونها اعتراضية أولى من كونها حالية، لأن الاعتراضية تشمل الحالية وغيره، والرسول صادق المصدوق حين حدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث وفي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام، في جميع أحواله صادق المصدوق، في حال تحديثه وقبل ذلك وبعد ذلك، فهي تحتمل أن تكون جملة اعتراضية وأن تكون جملة حالية، لكن كونها جملة اعتراضية أولى كما قال الحافظ ابن حجر لأنها تشمل جميع الأحوال ولا تخص بحال التحديث، فلن يوصف بأنه صادق المصدوق حين حديثه وحين تكلمه بالحديث، لا، صادق المصدوق دائما وابدا، صادق المصدوق في جميع الأحوال حين يحدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث، يعني في جميع الأحوال تكونها اعتراضية أولى من كونها تكون حالية، لأن كونها حالية تكون مقصورة على حال تحديث، وكونها اعتراضية تشمل الحال على التحديث وغير تلك الحال. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيه الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته وبيان تصديقه وانه صادق فيما يخبر به، وهو مصدوق فيما يعده الله عز وجل به، فان الله ينجزه وعده، الله تعالى ينجزه وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل لا يصدق رسول الله من حديث الله حدثه، إنما كان في ثمانه ويحدثه فإنه يصدقه الحديث، فجاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة التخلف عن رضي الله تبوك، لما جاء وأراد وبعد أن نجلت توبته قال إنك لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منك، لأن الله أعطاني بلاغة وأعطاني فصاحة، لكن أنت لا يمكن أن يفعل معك ذلك، لأن الخبر يأتي من السماء، يأتي الخبر من السماء بالبيان لك وبيان عدم صدق من أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أخذ منه، لأن الله أعطاني قدرة على البيان وعلى الفصاحة، أما أنت فلو أردت أن أتكلم بكلام بخلاف الواقع فإن الله تعالى ينزل عليك الإيضاح والبيان، هكذا قال عبد مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل في قصة توبة الله عز وجل عليه لما تخلف عن غزوة تبوك، والحديث سبق أن مر بطوله فيما مر، الرسول صادق مصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق من الله عز وجل يصدقه وعده وينجزه ما وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل فإنه يصدقه الحديث ولا يكذبه الحديث ولا يحدثه بحديث كذب.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه.
ثم ذكر أبو حامد قال حدثنا سليمان بن مالك رضي الله عنه وفي إسناده حماد وغير منسوب والمشهور حماد بن زيد وحماد بن سلمة والمراد حماد بن زيد هنا لأن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري في الأسانيد المتصلة وإنما روى عنه بالتعليق فإذا جاء ذكر حماد في صحيح البخاري مبهم غير منسوب فالمراد حماد بن زيد ولا يراد به حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري إلا في التعليق ولا يأتي ذكره في الأسانيد المتصلة فإذا المراد به حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. وحديث أنس رضي الله عنه هو مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أن الله تعالى وكل بالرحم ملكا وفي هذا مع الذي قبله الدليل على الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة وأن الله عز وجل وكل لهم أعمالا يقومون بها وأن منهم وكل بالرحم كما في هذا الحديث منهم موكلون بالأرحام ومنهم من هو موكل بالقطر بالمطر ومنهم من هو موكل بالوحي ومنهم من هو موكل بنصر الصور ومنهم من هو موكل بالجبال ومنهم من هو موكل بحفظ الإنذار ومنهم من هو موكل بالكتابة أعمال مختلفة وأعمال متنوعة الله سبحانه وتعالى وكلها إلى الملائكة فهذا يدلنا على الإيمان بالملائكة الحديث الذي معنا يدلنا على الإيمان بالملائكة وأن لهم مهمات يقومون بها وأنهم يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا الحديث يدلنا على الإيمان بالملائكة وعلى أن منهم من هو موكل بالرحم وأن هذا الموكل بالرحم في كل طور يقول يا ربي كذا يا ربي كذا لأن ناخذ الوقت الذي تصير نطفة يعني نطفة ثم بعد ذلك تحول إلى علقة ثم بعد ذلك تحول إلى مضة ثم بعد ذلك تنفخ الروح فيها ويكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب الشقاء والسعادة ويكتب العمل وكل ذلك يقع ويكتبه في بطن أمه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن ما في الأرحام إذا تم تخليقه وإذا تم خلقه ذكرا أنثى فإنه لا يختص لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل لأن الملك قد علم هذا وعلم أنه ذكر أنثى فالذكورة والأنوثة بعد يعني كونه يخلق ويكون ذكر أنثى لا يختص بعلم الله عز وجل ولا يقال أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل لأن الملك قد علم لأن غير الله وهو الملك قد علم الملك وهو غير الله قد علم فقد يعرف ذلك بأمارات وعلامات لكن له لا يقع به ولكن يجزم بأن غير الله وهو الملك قد علمه فلا يبقى من حصائص علم الله عز وجل ما في الأرحام هل ذكر أنثى لا يعلمه إلا الله بل الملك يعلمه كما يعني جاء ذكر أنثى فإنه يعني قدر أن يكون ذكر أنثى علم ذلك الملك وعرف ذلك الملك فلا يبقى من حصائص علم الله سبحانه وتعالى وهذا من حديث القدر وإثبات القدر وأن يقول هذا مقدر وأنه مكتوب وهو في بطن أمه وأن هذه الأعمال تستعملها بعد خروجه للدنيا هذا ما سبق بها القضاء والقدر الرزق مكتوب والأجل مكتوب ولحم المقصود والشقاء أو السعادة مكتوبة.
باب يبقى القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن قشق قال سمعت مفرط بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما؟ قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
ثم أورد محمد صلى الله عليه وسلم باب يبقى القلم على علم الله. المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى الكتابة اللوح المحفوظ، وأن الكتابة مطابقة لما علمه الله عز وجل أجلا. الله تعالى علم أجلا ما هو كائن وكتب ما هو كائن من قبل خلق الموت والحياة. فجف القلم على علم الله يعني على ما سبق به علم الله. جف القلم يعني كتب، جرت الكتابة وفرغ من الكتابة، كتابة الشيء الذي علم الله أنه سيكون، الذي علم الله أنه سيكون قد كتب وجف القلم به. معنى جف يعني أنه فرغ من الكتابة، لأنه في حال الكتابة تكون القلم يكون الحبر رطب والورق في رطوبة، لكن بعد ما يفرغ من الكتابة خلاص جف جف القلم، يعني النجاة استقر في الورق ولا يبقى فيه رطوبة. وإذا فقد فرغ مما قدره الله عز وجل في الكتابة في اللوح المحفوظ. هذا جاء في الحديث، حديث ابن عباس أن قال في وقت ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمع لا ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع لا ينفعك بشيء رجع إلى أقلام وجفة الصحف، يعني فرغ من الكتاب. هذا شيء قل فرغ منه، يعني سبق به قضاء الله وقدره، سبق فيه كتابة الله. جف القلم يعني بمعناه أن المداد الذي يكتب به القلم يكتب به القلم جف ويبس واستقر المكتوب الذي علم الله أجلا أنه سيقع وأنه سيوجد، كتب ذلك وجف القلم بالكتابة واستقر ما واستقر في الكتاب ما كتب، وصار لابد من وقوع ذلك المكتوب وأنه لابد وأن يوجد طبقا لما علمه الله عز وجل أجلا ولما كتب في اللوح المحفوظ. باب جف القلم بما
على علم الله.
على علم الله.
وقوله وأضله الله على علم.
وأضله الله على علم. وأضله الله على علم. يعني أن هذا الذي حصل له سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى علم أزلا ضلال من يضل وهداية من يهتدي، وكل ما علمه وكتبه وقدره فإنه يقع طبق العلم والكتابة والإرادة والمشيئة.
باب الله أعلم. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال
ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال ابن عباس لها سابقون يعني سبقت لهم السعادة. هذه الكلة هي إلى الآن أولئك سابقون السعادة وهم لها سابقون. يعني وهم لها سابقون يعني سابقون إلى 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 الخيرات التي سبق في علم الله وقدره، في علم الله وكتابته وإرادته أنهم يسبقون إليها ويعترفوا. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الطب الذي يستعمل والحالة التي استعملها يستعملها ما لا يستطيع وما لا يستطيع أن يصور بينه له إياه
معنى يبقى القلم بما عن ثلاث يعني ما
القلم بما عن ثلاث يعني الذي تلقاه والذي يقع والذي يحصل لك سبق به القضاء والقدر
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن فيش قال سمعت مخفف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له
أول بخير رحمه الله حديث عمران بن حصين أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال لفيما العمل ما دام أن أهل الجنة معروفون قال إنها معروفون وأنه سبق القضاء والقدر لأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار وقد وجد ذلك قبل أن يوجد وقبل أن يخلق ففيما العمل أن الإنسان قد يعمل فكل ما يسر لما خلق لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب وقدر المسببات فالوصول إلى الجنة قدر أنه يكون بعمل والوصول إلى النار قدر أنه يكون بعمل ولهذا قال كل أعمله فكل ما يكسر كل ما يسر لما خلق من خلق للنار يعمل الأعمال توصل إلى النار يقدم على الأعمال التي توصل إلى النار ومن يسر للجنة أقدم على الأعمال التي توصل إلى الجنة وإذا فقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن ومن ذلك أهل الجنة وأهل النار فإن أهل الجنة سبق بهم القضاء والقدر وأهل النار سبق بهم القضاء والقدر ولكن كل ميسر بما خلق فلما قرأ بلا شرح الله وسلم أهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء يسرون لعمل أهل الشقاوة
لا
والله تعالى الله وسلم على